عليكم
عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالخير.
بخير والعافية شيخنا العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة 770. قال المصنف: يعتبر في العين المستأجرة أمور، يعني العين اللي تقع فيها الإجارة على الأعيان، لأن احنا قلنا الإجارة على نوعين: إجارة على الأعمال وإجارة على الأعيان. العين المستأجرة اللي تقع عليها الإجارة مثل الدار الذي يؤجر لأجل السكنة، مثل السيارة التي تؤجر لأجل النقل أو حمل المتاع، وهكذا. هذه العين المستأجرة يشترط ويعتبر فيها عدة أمور. أولاً التعيين، يعني لابد أن تكون العين المستأجرة معينة، يعني لا تكون مبهمة غامضة، وإلا لا تصح إجارة المبهم الغامض الغير واضح الغير معين. فلو قال: آجرتك أحد دوري، لم تصح الإجارة. إذا قال أجرتك، يعني قال آجرتك أحد دوري، يعني أجرتك دار من الدور المتعددة لي، هذا يصبح مردد. من هو الدار اللي وقعت عليه الإجارة؟ ياهو الدار الأول، الثاني، الثالث، ما نعلم، وهي دور متعددة غير معينة، هذا يسمى مردد. الفقهاء يقولون المردد لا واقع له، يلزم منه الجهالة، فعندئذ عقد الإجارة يلزم منه الغرر، وإحنا نعرف الجهالة والغرر منهي عنه، فلهذا الإجارة ما تقع على فردي المترددين، هذا ما يصح. إذا كان المردد على المتعدد غير معين، يعني دور من دوري، سيارة من سياراتي مثلا، أو محل من محلاتي، هذا يسموه مردد، مبهم غير واضح غير معين، الإجارة ما تقع عليه، لأن رح يلزم منا الجهالة. نعم تصح الإجارة إذا كان الترديد في الكلي في المعين، يعني مثلا عند 5 دور، يقول له هذني 5 دور عندي متماثلات متشابهات، أنت اختار إيجار دار من هذه الدور، هذا يسموه الإجارة على الكلي في المعين، يعني عيننا ذني 5 وذن 5 متماثلات، أجرتك 1 من عدهن، هذا يصح، يسموه الإجارة إجارة الكل في المعين. نعم إجارة الكل في غير المعين، يعني في دار من دوري، ودورة ما محدودة، ما معدد مثلا، ما معينة، هاي قلنا يلزم منا الإيهام والإبهام والإغماض، فبالتالي يلزم منا الجهالة. أما الكل في المعين، سيارة من سيارات هذني 5 المتماثلة، دار من دور ذني 4 المتماثلة، هذا تصح الإجارة عليه ما دام هي متماثلة، ويستطيع المستأجر يختار دار من هذه الدور، يسموها الإجارة على الكل في المعين. إذن الإجارة على الكل الغير معين باطلة، لأن تلزم الجهالة والغموض والترديد. أما الإجارة على الكل في المعين فهي إجارة صحيحة ولا بأس بها. نعم، هاي أولا. ثانيا المعلومية، يعني نشترط في العين المستأجرة أن تكون معلومة غير مجهولة من وغير معروفة من حيث الصفات والخواص، لأنه إذا كانت مجهولة بخواصها وصفاتها أيضا يلزم منها الجهالة، ويستلزم للغرر والضرر المنهي عنه. طبعا أكو فرق بين النقطة الثانية والأولى. النقطة الأولى نعين العين، يعني نحدد ونعين العين المستأجرة. النقطة الثانية معلومية العين، يعني نكون نحددها ونعينها من حيث الصفات والخواص اللي تختلف بها الرغبات. قال: بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، يعني يكون الشخص اللي يريد يستأجر الدار مثلا يشاهد العين المستأجرة اللي هي الدار، يشوف الدار صفاته خواصه عدد غرفه مساحته حالته مثلا جيدة أو رديئة وهكذا، أو توصف له إذا كان، طبعا هاي متى توصف له؟ إذا كانت العين غائبة، يعني هو الآن في بلد آخر ما شايف الدار، أو في مدينة أخرى ما شايف الدار، بس المؤجر يريد هو يوصف له الدار، فيوصف له خصوصياتها أو صفاتها اللي تختلف بها الرغبات من حيث الإيجار. فمثلا لو كانت العين المستأجرة هي مثلا نوع فيه لون أو طعم أو رائحة أو ذوق، هاي كلها لابد من ذكره من حيث الصفات والخواص، الجودة، الرداءة، الكبر، الصغر، الغلظة، الرقة، الثقل، الخفة، هاي كلها أوصاف وخصوصيات توجب اختلاف القيمة المالية وتوجب اختلاف رغبات الناس من حيث الإجارة. مثلا الشخص اللي يريد يستأجر لعله يريد بيت كبير ما يريده صغير مثلا، يريد العين ذو جودة عالية مو جودة رديئة مثلا، مو بنوع من أنواع الرداءة، فلهذا راح تختلف الرغبة. فإذا كانت العين غائبة غير حاضرة كون توصف له بالصفات والخصوصيات الواقعة موجودة في العين ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر، يعني حتى لو إذا كانت العين غائبة أو كلية يعني ما محددة وإنما كانت من نوع الكلي في المعين، كون المؤجر يوصف لياها بذكر الصفات والخصوصيات اللي تختلف بيها القيمة وتختلف فيها الرغبات. وهكذا فيما لو كانت العين كلية، يعني إذا كانت العين كلية غير مشخصة غير محددة غير معينة بفرد خارجي، كما قلنا لو كانت على نحو الكلي في المعين عند 4 دور ومتماثلة ويقول له أجرتك دار من دوري أنت اختارهن، أنت اختار الدار، فيقول له أو أجرتك محل من محلاتي 4، أجرتك دار من دوري 5، هذا يسموه الكلي في المعين. قلنا الإجارة عليه صحيحة، نعم لابد يذكر له الصفة والخصوصية الموجودة في كل دار اللي تختلف فيها القيمة أو تختلف فيها الرغبة من قبل المؤجر. فهذا الكلي في المعين قابل للانطباق على أفراد متعددين، فنسميه كلي في المعين، سيارة من سيارات 4، بيت من دور 5 المتماثلة، لابد من ذكر الصفة والخصوصية فيه حتى تحصل فيه المعلومية، وإلا إذا ما ذكرنا الصفة والخصوصية راح يصبح غير معلوم والإجارة عليه باطلة لأنها تلزم الجهالة والغرر. ثالثا التمكن من التسليم، يعني كون الشخص اللي يأجر العين عنده قدرة ومكنة من تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر بأن يرفع إيده عن العين ويوجد التخلية بينه وبين العين وبين المستأجر، ويرفع كل من المنافيات أو الموانع اللي تمنع من تسليم العين. فالشخص مثلا إذا أريد يسلم الدار كون يسلم مفاتيحه، إذا أريد يسلم المحل كون المحل يخليه ويسلم أيضا مفاتيحه، وهكذا لابد أكو قدرة من قبل المؤجر على أنه يتمكن من تسليم الدار المؤجرة أو تسليم الدابة أو السيارة أو المحل المؤجر. وإذا لم يكن قادر على التمكن من تسليم العين والمستأجر ما قادر على أيضا استلامها تكون الإجارة باطلة. نعم المصنف يقول يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلا إذا كان المستأجر قادرا على أخذها. الآن نريد نسأل عن كيفية وماهية التسليم، هل التسليم إلا بمعنى أنه المؤجر يسلم العين المستأجرة باليد إلى الشخص المستأجر، أو يرفع المانع أو التخلية بينه وبينها، أو يكفي أنه المستأجر هو قادر على الاستيلاء والحصول على العين المستأجرة. المصنف يقول يكفي كون المستأجر هو عنده قدرة ومكنة من الاستيلاء وأخذ العين المستأجرة، فلهذا تصح إجارة الدابة الشاردة. يعني إذا كان شخص عنده حيوان أو دابة هاربة شاردة من مالكها، ولكن المستأجر اللي يريد يأجرها هو قادر على أخذها، يقدر يوجد مكانها ويأخذها، فيكفي في التسليم قدرة المستأجر على الانتفاع من العين. فإذا كان هو قادر على الاستيلاء عليها وأخذها وحصول النفع والانتفاع منها، الإجارة تكون صحيحة، لأنه الإجارة الغرض منها الحصول على منفعة وفائدة العين المستأجرة. فإحنا من شرطنا التمكين من التسليم، لأن المؤجر اللي غير متمكن من تسليم العين ما يقدر يسلم المنفعة للمستأجر، والمستأجر ما يقدر يتمكن من الانتفاع منها. أما إذا كان المستأجر هو عنده قدرة وإمكانية، هو يأخذ العين المستأجرة، وهو يقدر مثلا يوجد الدابة الشاردة الهاربة ويقدر ينتفع من منافعها، فالإجارة تكون صحيحة، لأن الغرض من الإجارة الاستفادة من المنفعة. فإذا كان ذلك متحقق فالإجارة تكون صحيحة. رابعا، إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها. من الشروط المعتبرة في العين المستأجرة أنه لابد العين المستأجرة تكون لها قابلية على أن تؤجر، ويمكن الانتفاع من منافعها مع بقاء عينها، يعني يكون العين تبقى باقية، لأن قوام الإجارة متقوم ببقاء العين والانتفاع منها، يعني إجارة العين مثل الدار بلحاظ المنفعة اللي تحصل منها اللي هي سكن الدار. أما إذا مثلا انعدمت الدار، يعني كان سكناها يوجب انهدامها، أو مثلا شخص يريد يأجر النقود لأجل أن يعمل فيها في التجارة، النقود ما تؤجر، لأن أنت من راح تعمل بها بالتجارة ما راح تبقى عينها، راح تدفعها وتصرفها وراح تنتقل للآخرين، يعني راح العين مالتها بعد تنتفي ما تبقى موجودة. وحتى الأموال والنقود اللي تحصلها في قبالها هاي ليست هي بل غيرها، لهذا ما تصح إجارة النقود ونحوها مثل للاتجار بها، لأنه هذا رحمت نفس النقود ما تبقى عينها، إنما راح تعطى وتأتي غيرها. ونحوها، نحوها مثل منه، مثل الشخص يريد يأجر الخبز للأكل، هذا ما يصح، لأنه ما تصح الإجارة على الخبز للأكل، لأنه الأكل إذا أكله بعد انتفت العين، فهي ما نسميها إجارة بعد. إذن الإجارة لابد فيها من إمكان الانتفاع بالعين مع بقاء العين، كون العين ما تتلف، كون العين ما تتغير ولا تتبدل، كون العين ما تنتفي، لأن قلنا قوام الإجارة متقوم ببقاء العين، هو هذا معنى الإجارة. الإجارة أن تؤجر عين للانتفاع من منافعها وتبقى على ملك مالكها، تنتهي الإجارة ترجع العين للمالك كإجارة الدار للسكنة، تنتهي مدة الإيجار كون الدار ترجع إلى مالكها، مو تأجر لك عين تنتفي بنفس الإيجار، هذا بعد حينئذ لا تسمى إجارة. نعم، هاي رابعا. خامسا، قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره. إحنا قلنا الغرض من الإجارة ما هو؟ الحصول على المنفعة، الشخص المستأجر يأجر العين حتى ينتفع منها، متمام؟ فلابد إذن العين تكون قابلة للانتفاع، لأن هو هذا المقصود والمتعين من الإجارة. قوام الإجارة قوامها بيمن بالانتفاع من منفعة العين، فإذا لابد أن تكون العين قابلة للانتفاع حتى يحصل المقصود من عدها في عقد الإجارة. فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا كانت هاي الأرض مالحة أو بور أو مثلا لا يمكن سقيها. إذا كانت مثلا مالحة يعني ما يمكن نزرع فيها، فحينئذ الزراعة تكون منتفية ومنفعة الزرع بالحصول على الثمر أو بيعه أو الانتفاع منه منتفية، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا كانت غير هي في نفسها غير قابلة للزراعة كالأرض المالحة، أو كانت هي قابلة للزراعة لكن ما يصل لها مصدر من مصادر السقي، لاكو مطر وافي يقدر يمطر عليها وينبت الزرع، أو هي نفسها الأرض بعيدة عن النهر أو أي مصدر من مصادر السقي مثل المياه الجوفية أو البئر أو غيرها أو العيون أو الشل مثلا أو ما ينزل من المنحدرات وغيرها، فحينئذ إجارة مثل هكذا أرض للزراعة منتفية المنفعة فلا تصح الإجارة عليها. قال إمكان الانتفاع بها، يعني يمكن أن ننتفع بالعين، نعم، وقابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، يعني تكون قابلة للانتفاع لأن الانتفاع هو مقصود من عقد الإجارة. عقد الإجارة قوامه بالحصول والانتفاع من منفعة العين، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة. إذا طبعا مرة يكون الخلل في نفس الأرض، هي الأرض مالحة ما تنزرع يعني منفعة ما بيها ما يصح، ومرة يكون هي يعني موجود المقتضي فيها لكن أكو مانع يمنع، هي فيها قابلية الزراعة لكن أكو مانع يمنع أنه ماكو مطر وافي لها ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره، غير النهر مثل منه؟ المياه الجوفية، العيون النابعة، المياه المنحدرة من الجبال وغيرها. فحينئذ إذا كانت المنتفعة غير المنفعة غير متحققة بعد ما يتعلق بها العقد، وبانتفاء المنفعة ينتفي العقد فلا تسمى عقد إجارة. مسألة 771، يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا، وكذا إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه، أو البئر للاستقاء. من الموارد التي يصح فيها الإجارة لو أن شخص أراد أن يؤجر الشجر ولأجل الانتفاع بثمرها حتى لو كان هذا الثمر غير موجود الآن فعلا، ولكن مستقبلا الشجرة راح تثمر، فهل يجوز أن شخص يؤجر الشجر لأجل الانتفاع من ثمرها؟ الجواب نعم، الإجارة صحيحة، العين باقية وإمكان الانتفاع موجود وقابلية الانتفاع المقصودة بالإجارة أيضا موجودة، وإذا حصل تعيين الأشجار ومعلوميتها والقدرة من التمكين من تسليمها برفع المانع فالإجارة صحيحة. وهكذا إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه، شخص يأجر البقر مثلا لأجل أن ينتفع من شرب لبنه أو أنه يحلبها لبيع اللبن، هذا ماكو إجارة صحيحة. أو شخص يأجر البئر للاستقاء، يعني يأجر بئر لغرض الاستقاء والسقي من مائه، أما لأجل الشرب أو لأجل سقي المزروعات هذا أيضا لا مانع منه والإجارة تقع عليها صحيحة. وكذلك مثلا استئجار الشجر لفائدة الاستظلال، شخص يأجر الشجرة حتى يستظل ويجلس تحتها من أشعة الشمس، أو شخص يأجر الشجرة لأجل ربط الدواب يريد يربط الحيوانات فيها، أو شخص يأجر الشجرة مثلا لأجل نشر الثياب، أو استئجار البستان لغرض التنزه مثلا، أو لغرض مثلا الانتفاع من الجلوس فيه، هذا كلها إجارة صحيحة ما دام متوفر بها الأمور المعتبرة في العين المستأجرة والإجارة عليها صحيحة. نعم. مسألة 772، يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها؟ نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته. بالنسبة للمرأة المتزوجة، هل يصح لها أن تؤجر نفسها لأجل إرضاع الأطفال؟ هاي أولا. ثانيا، هل تحتاج إلى أخذ الإجازة والإذن من زوجها أو لا تحتاج إلى ذلك؟ بالنسبة لإجارة المرأة لنفسها، هي إجارة صحيحة، ويحق للمرأة ويصح منها أن تؤجر نفسها لإرضاع الأطفال، كما لو كان عندها لبن وتستطيع تعمل كمرضعة، لأن المرأة مختارة في إيجار نفسها، وليس لزوجها أن يمنعها من التصرف في نفسها. الزوج ما إلى حق يمنع المرأة من أن تتصرف في نفسها، فتقدر تأجر نفسها للإرضاع ومن غير حاجة أن تأخذ إذن أو إجازة من الزوج، لأن الإجارة صحيحة. نعم، عندنا استدراك، في بعض الموارد يحتاج صحة الإجارة إلى إجازة وإذن الزوج، وهو ما لو أوجب هذا عقد الإيجار، اللي هي إيجار المرأة لنفسها للإرضاع، تضييع حقوق الزوج. كما مثلا لو توقفت إيجارة الإرضاع، أن المرأة لابد أن تخرج من الدار وتذهب هي حتى ترضع الأطفال، الخروج من الدار من دون إذن الزوج هذا على خلاف حقوق الزوجية. المرأة من حقوق الزوج عليها أمرين: أن لا تخرج من الدار بغير إذنه، 2 أن تمكنه من نفسها لغرض الاستمتاع وإعطاء حق الفراش. الزوج ما إلى حق على زوجته إلا بهذين الحقين. طبعا أكو حق آخر، هو أن تعاشره بالمعروف، اللي هو حق مشترك بين الزوج والزوجة، كل منهما يجب عليه أن يعاشر زوجه بالمعروف والمعاملة الحسنة. إذا كان عقد الإيجار يتوقف عليه تضييع حقوق الزوج، كما لو إنه المرأة تخرج من الدار من دون إذن زوجها، أو إنه المرأة إذا اشتغلت بإيجار نفسها للإرضاع راح يستلزم عدم تمكين الزوجة لنفسها من حق الفراش، وما تعطي حق الاستمتاع للزوج، فحينئذ إذا أوجب عقد الإيجار تضييع حقوق الزوج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج، يعني الإجارة تكون غير صحيحة، إنما صحتها متوقفة على إجازة وإذن الزوج. فإذا الزوج إذن لها تخرج من الدار صح الإجارة، إذا الزوج أسقط حقه من حق الاستمتاع وإذن لها بالخروج لممارسة عقد إجارة إرضاع الأطفال، فالإجارة تكون أيضا صحيحة. أما لو المرأة أجرت نفسها للإرضاع، وذلك وهذا عقد الإجارة من خلاله استلزم تضييع حقوق الزوج، وخرجت من الدار بغير إذنه أو منعته من حق الاستمتاع، فالإجارة تكون باطلة وغير صحيحة. نعم، إلا إذا أعقبها الإذن والإجازة من الزوج، فتكون حينئذ صحيحة. قال: يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع، يعني تعمل مرضعة وترضع الأطفال من غير حاجة إلى إجازة زوجها، يعني الإجارة ما متوقفة في صحتها على إجازة وإذن الزوج، بل تستطيع أن تعمل بالإجارة ولو من دون إذن، لأن كما قلنا المرأة مختارة في إيجار نفسها، الزوج ما إلى حق يمنعها من التصرف بنفسها. نعم، استدراك: لو أوجب ذلك، يعني عقد الإيجار، إيجار المرأة نفسها للإرضاع، تضييع حقه، يعني يكون يضيع حق الزوج، تخرج من الدار من دون إذنه، الزوجة ما تمكن من حق الاستمتاع، حينئذ توقفت صحة الإيجار على إجازته، الإيجار تكون باطلة، وتصح إذا الزوج أذن أو أجاز للمرأة في ذلك، أجاز لها أن تخرج من الدار، أو هو أسقط حقه وما يريد حق الاستمتاع منها، فحينئذ تكون الإجارة صحيحة. مسألة 773: تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور 4. الآن راح نتكلم في المنفعة المشروطة الاستفادة من عدها، سواء كانت هاي المنفعة موجودة بأجرة الأعمال أو كانت موجودة في أجرة الأعيان. طبعا أكو فرق بين هاي المسألة ومسألة العين المستأجرة. تلك الأمور اللي كنا نشترطها أو نعتبرها في العين، نعتبرها في نفس العين المستأجرة. أما هاي المسألة تتكلم عن المنفعة اللي تحصل بالعين المستأجرة أو المنفعة اللي تحصل في إجارة الأعمال، فأكو فرق بين المسألتين. تلك تتكلم عن الأمور المعتبرة في نفس العين، الآن راح نتكلم عن الأمور المعتبرة في المنفعة الموجودة في العين. المنفعة أو الاستفادة اللي تحصل اللي يستأجر المال لأجلها لابد أن تتوفر فيها أربعة أمور. أولاً أن تكون هذه المنفعة محللة، يعني ليست بحرام، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص الحرام منها أو أوقع العقد مبني على ذلك بطلت الإجارة. يعني إحنا نشترط في المنفعة أن تكون منفعة محللة وليست محرمة. أما لو انحصرت منافع المال اللي هو العين مثلاً في الحرام، كيف تنحصر في الحرام؟ مثلا شخص يستأجر آلات خاصة، هاي الآلات الخاصة ما إلها منفعة إلا في منفعة صناعة الخمر، فمنفعة المال اللي هي الآلات أو العين محصورة بالحرام، لأن هاي الآلات من يستفاد منها إلا في صناعة الخمر، هاي يسموها انحصار منافع المال في الحرام. نعم. أو مثلا شخص يستأجر بعض الأواني، هاي الأواني ما تستعمل إلا في شرب الخمر أو إلا في حفظ وحمل الخمر، يعني المنفعة محصورة لهاي الأواني إنها فقط تحفظ الخمر أو فقط من خلالها يشرب فيها الخمر، هاي تصبح منفعة محرمة محصورة في هذا البال. أو مثلا شخص يستأجر آلات، هاي الآلات مخصصة مثلا لصنع آلات القمار أو مخصصة مثلا لصنع آلات الطرب واللهو، هاي تصبح إذا كانت منفعة محصورة. أو مثلا يأجر نفس الآلات اللي ما إلها منفعة وفائدة إلا الطرب واللهو، أو يأجر نفس الآلات اللي ما إلها فائدة ومنفعة إلا استخدامها كآلات قمار، آلة قمار مثل الأوراق أو الدومنة أو الشطرنج أو الطاولي، هي كأعيان إذا راد شخص يستأجرها ما إلها فائدة ومنفعة إلا من خلال استعمالها في اللعب، واللعب يكون على آلة قمارية من آلات القمار المحرم، فتنحصر المنفعة في الحرام، وهكذا أمثلة أخرى. هذا أولا. أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها، يعني مثلا إحنا عندنا آلات، هاي الآلات مثلا تصنع السوائل، فتصنع خمر وتصنع غير الخمر كما لو كانت هاي الآلات تصنع العصائر هم، لكن هذا الشخص من يأجرها يشترط على المستأجر إنه ما ينتفع بيها إلا بخصوص المحرم منها، يعني يقول له أنا أجر لك الآلات بس ما تنتفع بيها وما تستعملها بالإيجار إلا في صناعة الخمر، هذا يسموه اشتراط الانتفاع بخصوص المحرم منها. أو شخص مثلا عنده آلات اللي هي آلات مثلا تستعمل في الطرب واللهو، لكن يمكن نفس هاي الآلات ما تستخدم بالطرب واللهو، تستخدم مثلا في موسيقى هي ليست محرمة كالموسيقى العسكرية أو الموسيقى الاستعراضية مال الجيش أو غيرها، لكن هذا الشخص من يأجر للآلات إيش يشترط عليه؟ يشترط على المستأجر، يقول له أنا أشرط عليك إنه ما تنتفع منها إلا في الطرب واللهو بما يناسب مجالس أهل الطرب والغناء واللهو، هذا الشيء يصبح اشتراط انتفاع بخصوص المحرم منها، هاي ثانيا. ثالثا أو يوقع العقد مبني على ذلك، يعني مرة يصير الشرط بنفس العقد، ومرة إحنا ما نشترط هذا الانتفاع من المحرم بخصوص المحرم من العين، ما نشترط في ضمن العقد، بس إحنا نوقع العقد مبني على ذلك من خلال ذكرى في مقدمات العقد. يعني أنا ويا مثلا الأشخاص اثنيناتهم المؤجر والمستأجر يتقاولون قبل العقد على أنه الانتفاع يكون بخصوص المحرم منها، وأثناء العقد، العقد ما مشروط وما مذكور به باللفظ أنه الانتفاع يكون بخصوص المحرم منها، لكن هذا العقد بني على هذا الأساس، بني على تعاقد موجود كمقدمة للعقد أنه الانتفاع يكون بخصوص المحرم منها، مع أنه شرط الانتفاع بخصوص المحرم منها ما مذكور في ضمن متن العقد باللفظ، ما مذكور، لكن العقد انبنى عليه من جهة وجود مقاولة قبل العقد. هذا يسمونه أنه العقد أوقع مبنيا على ذلك، يعني مبنيا على أنه الانتفاع يكون بخصوص المحرم منها. هذن الموارد الثلاثة لو وقعت هكذا، أنه تنحصر منافع المال في الحرام، يشترط باللفظ في ضمن العقد الانتفاع بخصوص الحرام منها، أو أنه ما نشترط بالعقد لكن العقد يوقع مبني عليه، تبطل الإجارة والإجارة تكون باطلة، لأن الشارع المقدس لا يرضى بالانتفاع بالحرام، لأن الحرام حرام منهي عنه، والشارع المقدس لا يمضي إجارة مبنية على الحرام لأن الحرام منهي عنه، وهذا الإجارة راح تكون منهية عنها، والإجارة والنهي عن العقد مفسد ومبطل له. كم الآن المصنف راح يذكر لنا أمثلة، كما لو أجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، هذا يسمى شرط الانتفاع بخصوص المحرم منه، الدكان إلى منافع محللة ومحرمة، لكن هذا المالك الدكان من يأجر الدكان على المستأجر يشترط عليه أنه أنت لو تبيع بخمر بي لو تجعله مستودع ومخزن لحفظ الخمر، هذا يسموه اشتراط الانتفاع بخصوص المحرم منها. أو شخص يأجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها، هذا السيارة إلها منافع متعددة، منافع محللة كالانتقال ونقل البضائع، وفيها منافع محرمة إنه الخمر يحمل عليها، وهذا الشخص من مالك السيارة من أجر السيارة شو اشترط؟ اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها، إنه أنا أجر لك السيارة بشرط أن تحمل الخمر فيها. هاي أمثلة ذكرنا إياها المصنف إلمن للمثال للنوع الثاني، اشتراط الانتفاع بخصوص المحرم منها، أو يمكن أن تكون للنوع الثالث إذا وقع العقد مبني عليه، يعني هو ما اشترط بالعقد لكن تقاول عليه قبل إجراء العقد، ولما أوقع العقد العقد وقع مبني على أساس ذلك التعاقد المسبق، فبالتالي تصبح الإجارة محرمة والمنفعة من جهة أنه المنفعة غير محللة والإجارة لا تكون عليها صحيحة. نعم، إذا المؤجر صاحب العين يعلم أنه أنا إذا أجرت الدار لهذا الشخص هو راح مثلا يحرز فيها الحرام، يبيع فيها الخمر أو يجعلها مخزن للخمر، أو إذا أجرت للمحل، أنا أعلم أنه إذا أجرت للمحل أنه راح يبيع فيه خمر، أو إذا أجرت للقاعة راح يستعمل بها الطرب واللهو. هنا يأتينا السؤال، أنا يجوز لي أأجر له لو ما يجوز لي أأجر له؟ الجواب يجوز الإيجار، لأن مجرد العلم بأنه المستأجر يرتكب الحرام أنت ليس لك عليه حرمة فيها، وعقد الإيجار يكون صحيح، مجرد العلم ما يأثر. نعم الحرمة تقع على من؟ على المستأجر، لما يحرز الخمر أو يبيع الخمر بالمحل الحرمة عليه، لما يستعمل القاعة في الرقص والطرب واللهو الحرمة تقع عليه هو مو علي أني، ما دام أني المؤجر المالك للعين، لا مشترط علي ذلك، ولا أوقعت العقد مبني عليه، ولا أنه منافع العين مالتي منحصرة بالحرام، فبالتالي عقد الإيجار مني صحيح ولا مانع منه، مجرد علمي بأنه راح يرتكب الحرام فيه هذا ليس حرام على رأي المصنف، والظاهر صحة الإيجار في ذلك. مجرد العلم لا يؤثر، نعم اللي يؤثر منه انحصار المنفعة أو اشتراط خصوص المحرم منها أو إيقاع العقد مبني على المحرم منها، ذني لي أثرا ويبطل عقد الإيجار، غير ذني مجرد العلم ما يأثر على صحة العقد. فلهذا إذا شخص سألنا قال أنا عندي محل أريد أجره، بس أعلم أنه إذا أجرته هذا يبيع بي خمر يصير أجره، نقول له يجوز لك تأجره، نعم من باب الأفضل الأحسن ينبغي لك إذا عنده قدرة على الإيجار لغيره تبتعد عن هذا الشخص، ولو تجعله من باب النهي عن المنكر، لكن كعقد يصح لو ما يصح؟ الجواب نعم، عقد صحيح ماكو مانع منه. وهكذا لو سألنا شخص قال أنا عندي قاعة تستعمل للأعراس والمناسبات وأريد أجرها على شخص، بس أعلم أنه هذا الشخص إذا أجرت له القاعة يجيب بها طرب وله رقص، أنا كمؤجر ومالك للقاعة يجوز للإيجار؟ نقول لك عقد نعم صحيح، مجرد علمك ما يأثر ما دام التمام اتفق وياه وما مشترط على هذا المحرم، وعقد الإيجار يكون صحيح. نعم ينبغي من باب الأفضل والأحسن أن تجتنب عن هذا الأمر، ولو تجعله من باب النهي عن المنكر كمقدمة له. نعم. ثانيا أن تكون لها مالية يبذل المال بأزائها عند العقلاء على الأحوط لزوما. من الأمور المشترطة في المنفعة أن تكون هاي المنفعة إلها مالية. كيف نعرف أنه هاي المنفعة لها مالية؟ يعني كيف نعرف أنه إلها قيمة مالية عند عرف الناس؟ وذلك من خلال أنه نلاحظ العقلاء يبذلون المال بأزائها ومقابلها، وتلاحظون المصنف استعمل لفظة العقلاء، ما قال المتشرعة إنما، ولا قال مثلا عرف الناس، إنما قال العقلاء، والعقلاء أعم يشمل المتشرع وغير المتشرع، يشمل ما هو معروف عند عرف الناس أو ما هو غيره أعم. العقلاء كل شخص يصدر منه التعامل المبني على التصرف العقلائي اللي يرتضي أهل العقل. فإذا كان هاي المنفعة إلها قيمة مالية بحيث أن العقلاء يبذلون المال مقابلها، فحينئذ تكون منفعة ذو قيمة مالية، وبالتالي تصح الإجارة عليها. أما إذا كانت أو المنفعة ما إلها مالية، مثال ذلك مثل حبة الحنطة، حبة الحنطة وحدها ما بها منفعة، وحدها حبة الحنطة الواحدة وحدها ما بها منفعة، شنو منفعتها؟ لا هي تصلح دقيق أو طحين ولا غيره، لأن هي قليلة منفعة، ما تصلح حتى لأن تجعل الطحين. إذا كانت هذه حبة الحنطة ما إلها منفعة والعقلاء ما يبذلون المال أزاءها وقبالها، بحيث ما نشوف واحد من العقلاء يعطي المال حتى يشتري حبة حنطة واحدة، فحينئذ راح تكون نفس هاي الحبة بنفسها ما إلها منفعة. نعم إذا اجتمع مجموعة الحبوب راح تكون إلها منفعة لأن تصلح أن تكون دقيق أو طحين، لكن الحبة الواحدة ما إلها نفسها منفعة. إذا كان ليس منفعة وما إلها مالية والعقلاء ما يبذلون المال بأزائها أو قبالها لأجل شرائها، متى صح عقد الإيجار عليها على الأحوط لزوما؟ لهذا قال أن تكون لها، يعني للعين للمنفعة مالية، يعني لها قيمة مالية، يبذل العقلاء بأزائها الأموال، يعني يدفعون المال مقابلها حتى يحصلون عليها على الأحوط لزوما. هذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي، لأن هاي المسألة وقعت خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء لم يشترط المنفعة، إنما يكفي الغرض. قال أنا صح، يعني صحيح مثلا الحبة الحنطة ما إلها منفعة، بس أنا غرضي يتعلق بها، أنا أريدها. فبعض الفقهاء قال تصح الإجارة إذا تعلق الغرض بنفس المنفعة وإن لم تكن لها مالية. السيد المصنف يشترط وجود المالية في المنفعة، أما إذا لم تكن لها مالية والعقلاء لا يبذلون المال بأزائها أو مقابلها لأجل أخذها والانتفاع منها، فعند عقد الإجارة لا يصح على الأحوط لزوما. ثالثا، تعيين نوع المنفعة. فلو آجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال، وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما. في بعض الموارد تكون العين إلها منافع متعددة، مثل السيارة. السيارة منافعها متعددة، أولا تصلح للركوب والانتقال من مكان لآخر، وتصلح لحمل الأثقال كما لو كانت السيارة مهيئة لحمل الثقل. فبالتالي المؤجر من يأجر السيارة للمستأجر لابد يعينون نوع المنفعة، أنه أنا أجرت لك إياها علما للركوب لو للحمل تحمل بيها البضائع، أو لكليهما، هم تنتقل وتركب وتنتقل بيها من مكان لآخر وهم تحمل بيها البضائع. شنو السبب في هذا التعيين؟ لأن حتى ما يلزم الجهالة والغرار، لأنه الإجارة على الركوب فقط غير الإجارة على الثقل، نوع الأجرة يختلف. والإجارة على الركوب وحده أو الحمل وحده غير الإجارة على كليهما، لأن المنفعة راح تكون أكثر. فإذا المنفعة كانت أكثر الأجرة راح تكون أكثر. فلهذا حتى نرفع الجهالة والغرار لابد من تعيين نوع المنفعة إذا كانت العين إلها منافع متعددة، لأن الأجرة تختلف باختلاف نوع المنفعة من حيث القلة أو الكثرة أو من حيث النوعية والكيفية. فحتى نخلص من الجهالة والغرار كون نحدد أن هاي السيارة للركوب فقط أو لحمل الأثقال، أو إنما هي للركوب والحمل كليهما، على ضوءها راح تتحقق نوع الأجرة في ذلك. رابعا، تعيين مقدار المنفعة. أما بتعيينها بالمدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوه، يعني يكون نعين ما هو مقدار الزمان الذي ينتفع به من منفعة العين. إذا أنا أريد أجر لك دار، كون عين مدة الإيجار، إيش قد أنت تنتفع من منفعة السكنة؟ أسبوع، شهر، سنة؟ فلا بد نعين المدة. وكذلك الدكان، إذا أريد أستأجر لك دكان لابد أعين المدة والمقدار اللي أنت تنتفع به من العين، أسبوع، شهر، سنة أأجر لك المحل ونحوها. كذلك السيارة أأجر لك إياها يوم، يومين، ثلاث، وهكذا. وهذا يحصل. أما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة، لأن إحنا مرة الإجارة عندنا على الأعمال ومرة الإجارة على الأعيان. إذا كانت الإجارة على الأعيان كون عين مقدار المنفعة، وأنه هذا الثوب خياطة الثوب المعين على كيفية معينة، يعني مقدار المنفعة شنو هي الكيفية اللي تريد أخيط لك بها الثوب، وراح يأتينا حتى مدة الزمان إذا دخلت في تعيين الأجرة كون أو العقد، كون لابد حتى نعين المدة، مدة إيجار كم يوم أخيط لك الثوب. أما إذا ما دخلت في التعيين أو الإطلاق انصرف إلها، ماكو تعيين، ماكو حاجة لتعيين المدة، سيأتينا إن شاء الله في مسائل أخرى. الآن مقدار المنفعة يكون عين الثوب هذا المعين، كيف الكيفية اللي تريد أخيط لك بيها الثوب، يعني الثوب شنو مثلا أخيط على أي نوع من أنواع الكيفية، يتخيط مثلا دشداشة، قميص، بنطلون، شنو على الكيفية، مثلا واسع، ضيق، بأي كيفية. هاي أولا، لأن لابد نعين مقدار المنفعة. ثانيا، سياقة السيارة. طبعا ليش احنا نعين مقدار الكيفية؟ لأن الأجرة تختلف. مثلا للخياط اللي أجر اللي خيط لك قميص أجرته غير مثلا أجرة الدشداشة، غير أجرة البنطلون، وهكذا. فالأجرة تختلف، فلا بد نعين مقدار المنفعة. أو مثلا مقدار المنفعة من حيث سياقة السيارة، السيارة أنا أجر لك إياها، لكن وين أنت تريد تروح بها؟ ليا بلد البيا طريق، تريد تروح بها مثلا تأجرها من بغداد إلى البصرة، تأجرها من مثلا من بغداد إلى مكة المكرمة، لأن مقدار الأجرة يختلف. فلا بد نعين مقدار المنفعة، أولا نعين البلد اللي تقصده، وكذلك الطريق اللي تسلكه، هل هو طريق بعيد لو طريق قصير، وهذا لأن هذا أيضا يختلف بمقدار الأجرة. وكذلك بتعيين المسافة، المسافة اللي راح أنت من تركب السيارة وتقطعها، راح تقطع فرسخ لو فرسخين، لأن هذا يأثر على الأجرة. مثلا راح مثلا تمشي بالدابة مسيرة يوم أو يومين وهكذا. إذن لابد من تعيين مقدار المنفعة حتى نرفع الجهالة وما يحصل وقوع الغرر والضرر، لأنه تعيين مقدار المنفعة من خلال تتعين مقدار الأجرة وتختلف فيها من أجرة إلى أخرى. قال تعيين مقدار المنفعة، وهو أما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان، أسبوع شهر سنة ونحوهما، مثل إجارة السيارة أو الدابة تأجرها يوم لو يومين. وأما بتعيين نوع العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة، الثوب شو تريد تخيطه، قميص لو بنطلون لو دشداشة، واسع لو ضيق، كبير لو صغير، قصير لو طويل، أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين. إذا أنت تريد تأجر السيارة تأجرها من بغداد إلى الكوفة لو من بغداد إلى البصرة، أو من بغداد لمكة المكرمة، ومن طريق معين، يا هو الطريق اللي راح تسلكه، الطريق المختصر أو الطريق الطويل، أو بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة، يعني أنا أأجر لك السيارة بس تقطع بها فرسخ لو فرسخين، أأجر لك الدابة، الدابة مسيرة يوم أو يومين أو ثلاث، لأن هذا كله بلحاظة مقدار المنفعة بلحاظة يختلف مقدار الأجرة، فلابد من تعيينها لرفع الجهالة وعدم لزوم الغرر أو وقوع الضرر على الطرف الآخر. أما مسألة 774 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.